الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت نكات مربوطة ببحث الاضطرار نريدها ضمن عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن الاضطرار الرافع للتكليف أو الرافع للمنجزية ولوجوب الموافقة القطعية قد يكون بملاك العجز العقلي وقد يكون عجزا عقليا وقد يكون عجزا شرعيا، بمعنى أن هناك تكليف آخر أهم من ذلك التكليف المعلوم بالإجمال يقتضي صرف القدرة إليه، كما إذا توقف إن جاء مؤمن مثلا، إن جاء نفس محترمة على أن يشرب هذا الماء النجس أو الماء المحتمل النجاسة. في مثل هذين الموردين لا كلام زائد عما تقدم، لأن العجز إذا كان عقليا أو كان العاجز بمعنى عدم القدرة الشرعية ولزوم تقديم الأهم، هنا يأتي الكلمات السابقة من أن هذا العاجز يرفع وجوب الموافقة القطعية، لكن تبقى حرمة المخالفة القطعية على حالها. وقد يفرض أن الرافع للتكليف دليل شرعي ليس بابه باب حكم العقل بالعذر كما في العجز التكويني، أو حكم العقل بتقديم الأهم كما في العجز الشرعي، وإنما بابه باب التقييد الثابت بالدليل الشرعي من قبيل موارد العسر والحرج أو موارد الضرر، الذي لولا خطاب لا ضرر ولا ضرار أو لولا خطاب ما جعل عليكم في الدين من حرج كان التكليف فعليا وكانت المنجزية ثابتة عقلا. الأحكام التي ترتفع بقاعدة لا ضرر أو ترتفع بقاعدة لا حرج يكون ارتفاعها شرعيا صرفا لولا الخطاب الشرعي الرافع والمقيد لها لتلك الخطابات الأولية، لما كان يحكم العقل بارتفاعها بل يحكم بلزوم امتثالها لا محالة. فالوضوء الحرجي أو الوضوء الضرري لولا دليل لا ضرر ولا حرج كان العقل يحكم بوجوب الاتيان به لا محالة، وإنما الدليل الشرعي قيد إطلاقات الأمر بالوضوء ورفع الوضوء في وجوب الوضوء في مورد الحرج أو في مورد الضرر. إذن فهنا نحن بحسب الحقيقة نواجه مقيدا شرعيا لذلك الحوق. في مثل هذه الموارد الذي يكون الاضطرار بمعنى الضرر أو الاضطرار بمعنى الحرج، بحيث نحتاج فيه إلى مقيد ولا يكفي فيه حكم العقل، حينئذ هنا يوجد بحث في أن مثل هذه الضرورة الناشئة بملاك نفي الضرر وبملاك نفي الحرج لو حصل إلى أحد الطرفين بعينه كان الحرج في ارتكاب أحد الطرفين معينة، فارتفع التكليف فيه على تقدير وجوده، هذا يكون حاله حال الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، من حيث أنه يكون إذا كان العلم الإجمالي متأخرا عن الحرج أو الضرر أو مقارنا لا متقدما، يكون من الشك في التكليف الموجب لجريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر. وأما إذا كان هذا الحرج أو الضرر غير متوجه إلى أحد الطرفين بعينه، بل الضرر والحرج من الاحتياط بحيث يكفي في دفع الضرر أو في دفع الحرج والعسر أن يختار أحدهما لا بعينه، حينئذ هنا توجد شبهات في أنه كيف يمكن التمسك بهذا الدليل المقيد للأحكام الأولية وهو لا حرج أو لا ضرر، كيف يمكن التمسك به لإثبات مثلا لنفي وجوب الاحتياط هنا بمقدار وجوب الموافقة القطعية، وإثبات وجوب الاحتياط بمقدار المخالفة القطعية. وهنا يوجد نحوان من الإشكال، إشكال قرأتموه في دليل الانسداد وبحث يختص بالمقام. الإشكال أو البحث الذي قرأتموه في دليل الانسداد، لأنه في دليل الانسداد يتحقق نفس هذه الصغرى وهذا البحث، إذ بعد فرض انسداد باب العلم وباب العلمي والروايات بأن لا تكون الحجة ثابتة والحجية ثابتة للروايات، نواجه الشبهات، مجموعة شبهات كثيرة. هذه الشبهات الاحتياط التام فيها حرجي، فيه عسر وحرج مرفوع بأدلة نفي العسر والحرج. إذن هناك يقال بأدلة نفي العسر والحرج ننفي وجوب الاحتياط، لكن وجوب العسر والحرج في الاحتياط الذي يندفع بترك بعض الشبهات، أما أي بعض، بعضها لا معين لا بلا تعيين، فيكون من الحرج الذي يرتفع بارتكاب بعض الأطراف لا بعينه. فهناك بحث هنا يشار إليه وجوابه أيضا مذكور هناك، نحن فقط نشير إليه، وهو أنه كيف نجري قاعدة لا حرج أو لا ضرر. فإن قاعدة لا حرج ولا ضرر إنما تقيد الأحكام الشرعية، ووجوب الاحتياط ليس حكما شرعيا بل هو حكم عقلي عبارة عن المنجزية العقلية. فكيف نطبق قاعدة لا حرج أو لا ضرر لنفي وجوب الاحتياط؟ لم يلزم الحرج والضرر من الحكم الشرعي، الحرج هنا من وجوب الاحتياط وهو عقلي، وما هو شرعي وهو الحكم الواقعي في نفسه ليس فيه حرج، ولهذا لو علم به المكلف كان يمتثله بلا حرج، لو لم يكن انسداد لباب العلم والعلمي لعمل به بلا حرج. كذلك هنا لو كان المكلف صعبا عليه أن لا يشرب شيئا منهما، خب لو كان فيكون حينئذ، أو مثلا إذا كلف، إذا علم إجمالا بوجوب القصر والتمام عليه، إما القصر أو التمام، فيحكم بوجوب الاحتياط. إذا كان حرجيا عليه مريضا لا يتمكن أن يصلي هم تماما هم قصرا، يستطيع أن يصلي أحدهما لا كليهما، هذا حرجي عليه. هنا الحكم الواقعي لو كان مشخصا لم يكن فيه حرج، لأنه إما التمام أو القصر مثلا، إما الوضوء أو الغسل وهو قادر عليه، لكن نشأ الحرج من حكم العقل بوجوب الاحتياط. ودليل لا حرج ولا ضرر يقيد الحكم الشرعي، وهذا ليس حكم شرعي حكم عقلي. إشكال آخر أيضا ذكر هناك، أنه لو فرض أن هذا القاعدة لا حرج استطعنا أن نجريها بلحاظ الحكم الواقعي بلحاظ وجوب الاحتياط، هنا وجوب الاحتياط ينشأ بحسب الحقيقة من عدم الترخيص الشرعي، وجوب الاحتياط يحكم به العقل نتيجة عدم الترخيص، لو رخص الشارع في أحد الطرفين يرتفع وجوب الاحتياط. إذن فليس هو أمرا ناشئا من الحكم بل من عدم الحكم، عدم الترخيص الشرعي موجب لوجوب الاحتياط عقلا، وبالتالي وقوع الإنسان في العسر والحرج. وقاعدة لا حرج لا ضرر يرفع الحكم، لا أنه يشرع الحكم، لا أنه يرفع عدم الحكم ويجعله حكما وهو ترخيص الترخيص الشرعي. ليست هذه القواعد مثلا مشرعة. هذان إشكالان هناك أجيب عنهما، وحاصل الجواب عن الإشكالين ببيان نكتة، وهي أن وجوب الاحتياط أيضا شرعي، بمعنى أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال المولى في موارد الشك والالتباس والجهل المقرون بالعلم الإجمالي، إما يهتم به ويريد حفظه أو لا يهتم بذلك الحكم. هذا الاهتمام وعدم الاهتمام هو روح الحكم الظاهري المبين في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هناك قلنا أن حقيقة الحكم الظاهري الشرعي عبارة عن اهتمام المولى بملاكاته الواقعية في حالات التزاحم الحفظي، أقول في حالات الشك والالتباس والجهل، فقد يهتم بالحكم الواقعي الإلزامي فيجعل إيجاب الاحتياط، وقد يهتم بالملاك الترخيصي فيجعل البراءة والطهارة والترخيص الأصول المؤمنة. إذن ففي موارد العلم الإجمالي أيضا المولى بحسب الحقيقة يجعل إيجاب الاحتياط ثبوتا، إما يهتم بالملاك الإلزامي فيجعل إيجاب الاحتياط، وإما يهتم بالملاك الترخيصي ويرجح الملاك الترخيصي فلا يجعل إيجاب الاحتياط، يجعل الترخيص. وهذا الاهتمام المولوي في مرحلة الجاهل بالأحكام واشتباه الأحكام حكم شرعي بحسب الحقيقة، لكن حكم شرعي ظاهري. دليل لا حرج ودليل لا ضرر يأتي ويرفع وجود هذا الحكم، يقول لو أن المولى أراد هنا الاهتمام بالإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال لزم منه الحرج، لزم منه الضرر. وقاعدة لا ضرر ولا حرج، هذه القاعدة تقول لم يجعل في الإسلام شيء ضرري سواء الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري. إذن فهنا بحسب الحقيقة يوجد حكم شرعي ترفعه قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج، وهو الحكم الشرعي الظاهري الذي هو من أجل الحفظ على ذاك الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. صحيح الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال لا ضرر فيه ولا حرج فيه بلحاظ متعلقه، ولهذا لو علم به لم يكن هناك حرج ولا ضرر، لكن ما يتولد من ذلك الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال من حكم شرعي ظاهري وهو إيجاب الاحتياط أو الاهتمام الشرعي بالإملاك الإلزامي المقتضي لإيجاب الاحتياط، هذا حكم ثاني شرعي وهذا موضوعه الاحتياط، والاحتياط حرجي، فيكون هذا الحكم ضرريا هنا وحرجيا فيرتفع بقاعدة لا ضرر أو قاعدة لا حرج. فإذا ارتفع بحيث أثبتنا بالقاعدة بدليل القاعدة أن المولى هنا لا يريد إيجاب الاحتياط، لا يهتم بالملاك الإلزامي الواقعي، حينئذ العقل لا يحكم بالمنجزية، فإن حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي قلنا فيما سبق معلق على أن لا يرد من الشارع دليل على عدم اهتمامه بالملاك الإلزامي. وإن شئتم قلتم حكم العقل بالمنجزية فيما إذا علم بالاهتمام الشرعي أو على الأقل احتمل الاهتمام الشرعي، كان يحتمل أن الشارع يهتم بملاكه الإلزامي، أما حيثما علم بأن الشارع لا يهتم بملاكه الإلزامي على مستوى إيجاب الاحتياط يرتفع حينئذ حكم العقل بالمنجزية موضوعا، لأن هذا الحكم العقلي حكم تعليقي معلق على عدم الإحراز أن الشارع لا يهتم بملاكه الإلزامي في هذا المورد، إذا أحرز ذلك لا يحكم بالمنجزية لا محالة، فترتفع بقاعدة لا ضرر وقاعدة لا ضرر لا حرج، يرتفع شدة الاهتمام أو قولوا إيجاب الاحتياط الشرعي المحتمل، وبرفعه العقل حينئذ يرفع موضوع يرى موضوع حكمه مرتفعا، لأنه موضوع حكم العقل بالمنجزية على الأقل أن يحتمل الاهتمام الشرعي، أما لو قطع بأن الشارع لا يهتم لا يحكم. وبهذا لا يكون محذورون، لا المحذور الأول يريد ولا المحذور الثاني، كلا المحذورين يندفعان لا محالة. وهذا قد بين مفصلا في بحث دليل الانسداد، فهذا البحث مربوط بتلك المسألة. البحث المربوط بمسألتنا، مسألة منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الفرد الباقي بعد رفع الضرر أو رفع الحرج بارتكاب أحد الفردين، هنا قد يقال بأن لو أنه لو كان دليلنا قاعدة لا حرج ولا ضرر، حينئذ هذه القاعدة لا محالة سوف يقيد لنا الحكم الشرعي كما قلنا. فإذا كان مقيدا للحكم الشرعي إذن تكون النتيجة التوسط في التكليف لا التوسط في التنجيز، فيتعين في موارد الضرر لزوم الضرر أو لزوم الحرج الذي لا يندفعان إلا بارتكاب أحدهما لا بعينه، أن نختار مسلك التوسط في التكليف لا التوسط في التنجيز، لأننا هنا نواجه دليلا شرعيا لابد أن يقيد الخطاب الشرعي وهو الحكم الواقعي، فيقيده مثلا بالتقييد المتقدم بيانه في تصوير التوسط في التكليف. وأما التوسط في التنجيز فحينئذ التوسط في التنجيز هنا مثلا غير معقول، لأن المنجزية حكم العقل، وخطاب لا حرج لا ضرر لا يقيد الحكم العقلي، يقيد الأحكام الشرعية، فتكون النتيجة التوسط في التكليف. إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام، ظهر جوابه من مما بيناه الآن أنه هنا أيضا لا حرج ولا ضرر يأتي ويرفع لا يرفع الحكم الواقعي، إذ لا لزوم لأن نرفع الحكم الواقعي بلا حرج وبلا ضرر، يبقى الحكم الواقعي على فعليته من دون أي تقييد في دليله، لأنه لا حرج في امتثال الحكم الواقعي في نفسه ولا ضرر فيه، ولهذا لولا العلم الإجمالي كنا نمتثله بلا أي حرج وبلا أي ضررين. وإنما الحرج أو الضرر ينشأ بحسب الحقيقة من اقتضاء الحكم الواقعي الإلزامي لاهتمام المولى به في مورد الإجمال والتزاحم الحفظي في مورد العلم الإجمالي، في مورد الشك المقرون بالعلم الإجمالي لو كان المولى يهتم بهذا الحكم الواقعي يلزم الحرج من هذا الاهتمام، ولو كان لا يهتم به لا يلزم حينئذ هذا الحرج. فأيضا قاعدة لا حرج أو لا ضرر نطبقها على معلول الحكم الواقعي وهو الحكم الظاهري، وهو درجة اهتمام المولى وإيجابه للاحتياط. حينئذ نقول الاهتمام بالحكم الواقعي وبالإلزام الواقعي يكون له مرتبتان، مرتبة حفظه بعدم المخالفة القطعية، ومرتبة حفظه بعدم المخالفة الاحتمالية أيضا بأن يوافق موافقة قطعية. الاهتمام بالمرتبة الأولى ليس فيه عسر وحرج، لأن المكلف يكفي في دفع عسره وضرره أن يرتكب أحدهما، لا يجب لا يتوقف دفع العسر على أن يرتكبهما معا. إذن فالاهتمام الأول يبقى على حاله، يعني إيجاب الاحتياط بمقدار حرمة المخالفة القطعية يبقى على حاله، لكن إيجاب الاحتياط الشرعي بمقدار وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية، هذا المستوى الأشد من الاهتمام، هذا يلزم منه العسر والحرج، يرتفع بقاعدة العسر والحرج أو نفي العسر والحرج أو قاعدة نفي الضرر، نستكشف أن المولى ليس له هنا هذا الإيجاب الاحتياط من مرتبة الثانية، وهذا الاهتمام بالحكم التكليفي الإلزامي المعلوم بالإجمال بمستوى وجوب الاحتياط التام. إذن فهذا الإيجاب للاحتياط أو الاهتمام الشرعي مرفوع بقاعدة لا حرج، وهذا حكم شرعي ظاهري، هذا من أمور الشارع والشريعة، هذا مرتبة من الأحكام الشرعية التي تحفظ بها الملاكات الواقعية الإلزامية، فهي كالأحكام الشرعية الواقعية أحكام شرعية غاية الأمر ظاهرية، فنرفع بحسب الحقيقة اهتمام المولى بهذا الإلزام المعلوم بالإجمال بمستوى تحريم المخالفة الاحتمالية أيضا وإيجاب الموافقة القطعية. فإذا أحرزنا ارتفاع هذه الدرجة من اهتمام المولى لا محالة يكون تنجز توسط في التنجيز، يعني العقل حينئذ كما قلنا لا يحكم بوجوبه، لأن حكم العقل بوجوب الاحتياط وبمنجزية العلم الإجمالي لإيجاب الموافقة القطعية تعليقي، حكم العقل بحرمة المخالفة الاحتمالية في أطراف العلم الإجمالي تعليقي، موضوعه أن يحتبل اهتمام المولى بالحكم الواقعي بهذا المقدار. أما لو علم بعدم اهتمام المولى بهذا المقدار لا يحكم المنجزية، فتكون النتيجة التوسط في التنجيز بلا أن نقيد الحكم الواقعي. ففي هذه الموارد، يعني في الموارد الاضطرار الذي ليس من ناحية العجز العقلي بل من ناحية الضرار أو من ناحية الحرج، والذي يكون النافي للحكم دليلا شرعيا أيضا يثبت التوسط في التكليف، لا نحتاج إلى أن نجعل الدليل الشرعي المقيد وهو أدلة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار مثلا في قصة ذاك الأنصاري مع سمرة بن جندب، لا يتوقف على أن نقيد الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، بل أيضا نقيد بهذه الأدلة الرافعة للتكاليف نقيد التكليف الظاهري، يعني نقيد الحكم الواقعي بلحاظ أثره على المولى في إيجاب الاحتياط، أثره على المولى في شدة الاهتمام بهذا الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال في مرحلة الشك المقرون بالعلم الإجمالي. هذا الأثر الخاص الذي هو الحكم الظاهري بحسب الحقيقة، مرتبة الأحكام الظاهرية، هذا يرتفع ويقيد بإطلاق تلك الأدلة مع بقاء الحكم التكليف الواقعي على إطلاقه وعلى موضوعه بلا أي تقييد فيه بلحاظ نفسه، فيثبت التوجز في التنجز في التوسط في التنجيز العقلي بلا أن نحتاج إلى تقييد التكليف والمصير إلى التوسط في التكليف. هذا تنبيه. تنبيه آخر أن نحن في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، قلنا أنه إذا كان هذا الاضطرار ناشئا قبل العلم الإجمالي، أولا نشأ الاضطرار ثم نشأ العلم الإجمالي، أو مقارنا مع الاضطرار نشأ العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا للطرف الباقي، إذ منذ حصول العلم الإجمالي التكليف غير معلوم مشكوك. لماذا؟ لأن التكليف لعله في الطرف في هذا الطرف الذي يوجد اضطرار إليه بالخصوص، ومع الاضطرار لا تكليف، إذا كان في هذا الطرف فلا تكليف، وإذا كان في ذاك الطرف ففيه تكليف، والعلم بأنه سبب التكليف في أحدهما وجد، هذا العلم لا يولد علما بالتكليف الفعلي، فيكون حينئذ الطرف الآخر مشكوكا يمكن للإنسان أن يرتكبه بإجراء الأصل فيه أيضا، هذا الطرف يرتكبه للقطع بعدم الإلزام فيه لأنه مضطر إليه، ذاك الطرف الآخر أيضا يمكنه أن يرتكبه لأنه شك بدل. وأما إذا كان العلم الإجمالي قبل الاضطرار علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وبالتالي حرمة شربه، أحد الأمرين من الإناء ماء أو الثوب، ثم اضطر إلى العطش وشرب الماء، هنا لا إشكال في أن الماء يكون له جائز الشرب، ترتفع حرمته لو كان هو النجس واقعا، لكن فيجوز له أن يرتكب، لكن الطرف الآخر وهو الثوب لا يجوز له أن يلبسه في الصلاة بعدما جاز له ارتكاب هذا الطرف المعين. لماذا؟ لأنه يتشكل له، قلنا هناك علم إجمالي كان موجودا له من أول الأمر، إما بحرمة شرب الماء قبل زمن الاضطرار، أو حرمة لبس الثوب في الصلاة ولو بعد زمن الاضطرار، هذا علم إجمالي بين الفردين القصير والطويل الذي بيناه فيما سبق. وهو كالعلم الإجمالي بالتدريجيات منجز يوجب تعارض الأصول من أول الأمر. الأصول المؤمنة الجارية في شرب هذا الإناء هذا المائع قبل الاضطرار قبل ساعة الاضطرار في تلك الساعة، إصالة الطهارة أو البراءة عن شربه مع إصالة الطهارة أو البراءة عن لبس ذاك الثوب بعد ساعة في الصلاة متعارضتان ومتساقطتان. فحينما نصل إلى الساعة الثانية لا توجد إصالة أخرى غير نفس تلك الإصالة التي أجريناها شخصناها منذ البداية وجعلناها طرفا للمعارضة في وقته مع الأصل الجاري في ذاك الطرف أيضا في وقته، كما في تمام موارد العلم الإجمالي بالتدريجيات التي تكون الأصول الاستقبالية مع الأصول في الطرف الحالي متعارضة ومتساقطة، وبعدما تسقط لا محالة يكون ذاك الطرف طرفا غير مرخص فيه، هو طرف لعلم إجمالي لا بد من تحصيل الموافقة القطعية فيه، والموافقة القطعية يكون بتركه، ترك هذا الطرف قبل الاضطرار وترك ذاك الطرف أيضا بعد الاضطرار لكي يقطع بالموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي المردد بين القصير العمر والطويل العمر أو العلم الإجمالي التدريجي. ومن هنا فصلوا وفصلنا بين العلم الإجمالي الذي يحصل قبل الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه وبين العلم الإجمالي الذي يحصل مقارنا مع الاضطرار أو بعد الاضطرار، فالثاني غير منجز والأول منجز الطرف الباقي. هذا الكلام لا يختص بالاضطرار، يجري أيضا فيما إذا كان كما أشرنا أيضا فيما سبق، فيما إذا كان هناك بدل الاضطرار انتفاء الموضوع في أحد الطرفين، كما إذا أراق هذا الإناء لم يضطر إلى شرب أراقه فارتفع أتلفه باب الإتلاف لأحد الطرفين أو ارتفاع الموضوع لأحد الطرفين أو أي شيء آخر من هذا القبيل الذي يرفع موضوع التكليف، فإذا كان له علم إجمالي بنجاسة الثوب أو الإناء أو الماء لو أراق أحدهما أراق الإناء هل يستطيع أو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أراق أحدهما هل يجوز له أن يرتكب الآخر؟ يقول هذا الطرف الآخر طرف واحد مشكوك، لعل النجاسة فيما أرقناه هذا شك بدوي نجري فيه إصالة الطهارة ونشربه أو الثوب نجري فيه إصالة الطهارة ونصلي به، لا يجوز. هنا أيضا نفس التفصيل يأتي، لو كان العلم الإجمالي حاصلا بعد الإتلاف وارتفاع الموضوع في أحد الطرفين لم يكن يعلم بنجاسة أحدهما كان يحتمل طهارتهما معا فأراق أحدهما أو شرب أحدهما بحيث ارتفع الموضوع، ارتفاع الموضوع بالتلف أو بالامتثال أو بالعصيان بأي شكل من الأشكال الذي يوجب انتفاء الموضوع، حينئذ بقي الطرف الآخر، حينما بقي ذاك الطرف حصل له علم إجمالي، إما ما شربه كان نجسا أو هذا الباقي نجس، إما ما أراقه كان نجسا أو هذا الباقي نجس. هنا هل هذا العلم الإجمالي منجس؟ ليس هذا علم الإجمالي منجسا، إذا كان العلم بالنجاة بالتكليف أو بسبب التكليف حاصلا بعد انتفاء ذاك الطرف أو مقارنا مع انتفائه حينئذ هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي الذي يحصل مقارنا مع الاضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين أو بعد الاضطرار، ليس علما إجماليا بتكليف لكي يكون منجزا. فإذا يجري في الطرف الآخر الأصل المؤمن فيرتكبه، وأما إذا كان هذا العلم الإجمالي حاصلا أولا ثم أزال ارتفع الموضوع بالإراقة أو بالامتثال أو بالعصيان بأي شيء لا يستطيع أن يقول حينئذ الطرف الآخر يكون طرفا واحدا مشكوك الحكم فنجري فيه الأصل المؤمن لتشكل ذاك العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه، كان يعلم إجمالا أنها إن إما هذا الإناء قبل أن يريقه نجس يحرم شربه وهذا العلم كان موجودا له بحسب الفرض قبل الإراقة، إما هذا الطرف نجس ويحرم شربه أو الطرف الآخر يحرم شربه حتى بعد إراقة هذا الطرف، وهذا علم إجمالي بين طرفين وفردين أحدهما حالي والآخر بعد ساعة استقبالي كالعلم الإجمالي في التدريجيات يكون منجزين. هذا واضح. إلا أن هناك كلام للمحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس الروح في الكفاية يستظهر منه أن موارد انتفاء الموضوع للتكليف بالإراقة والإتلاف ونحو ذلك أشد من حيث المنجزية لموارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه معينا. في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين هو كان يرى بحسب متن الكفاية يرى إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ثم في الحاشية قال لا يكون منجزا إذا كان العلم الإجمالي مقارنا مع الاضطرار أو بعد الاضطرار، أما لو كان قبله فيكون العلم الإجمالي منجزا، بهذا البيان الذي أشرنا إليه. في متن الكفاية هذا العلم الإجمالي الدائر بين قصير العمر وطويل العمر لا يذكره إلا في حاشيته، في نفس الكفاية لا يذكره. في نفس الكفاية كذا يقول الاضطرار إذا كان إلى أحدهما معينا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. ثم يقول بخلاف موارد التلف وارتفاع الموضوع، ويعلل على ما أذكر على ما ببالي هكذا يعلله، يقول لأن الاضطرار من قيود الحكم بخلاف التلف والامتثال والعصيان. العصيان ليس من قيود الحكم بخلاف الاضطرار. الاضطرار إلا ما اضطررتم هذا قيد للحكم، فيكون من باب الرافع للحكم على تقدير وجوده في الطرف المضطر إليه، فلا يتشكل علم إجمالي هنا بخلافه في موارد الإتلاف والإراقة، لأن انتفاء الموضوع ليس من قيود الحكم، أو العصيان والامتثال ليس من قيود الحكم. فكأنه يريد أن يقول أنه في مورد الإتلاف والإراقة لأحد الطرفين أو العصيان لأحد الطرفين، حيث أن الإتلاف والعصيان ليس من قيود الحكم، إذن لا يكون هذا موجبا لزوال العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي حتى إذا حصل العلم الإجمالي بعد الإتلاف أو بعد العصيان لأحد الطرفين. فيكون كأن المحقق العراقي بالجمع بين ما في كفايته وما في حاشيته على الكفاية يفهم منه مطلبان: أنه في باب الاضطرار الذي يكون الاضطرار من قيود الحكم رافعا للحكم، إذا كان العلم الإجمالي حاصلا قبل الاضطرار فالعلم الإجمالي منجز للفرد الباقي بالبيان الذي يبينه في الحاشية، وهو البيان الصحيح المتقدم أيضا، العلم الإجمالي الدائر بين قصير العمر وطويل العمر. وإذا كان العلم الإجمالي حاصلا حين الاضطرار أو بعد الاضطرار، لأن الاضطرار من قيود الحكم لا يتشكل علم إجمالي بتكليف فعلي فلا يكون منجزا. أما في باب الإتلاف والإراقة أو العصيان لأحد الطرفين، حيث أن العصيان والإتلاف ليس من قيود الحكم فلا يوجب زوال العلم الإجمالي أو منجزية العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجزا بلا حاجة إلى ذاك العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل، يعني بلا تفصيل يكون منجزا. معناه هكذا، لأنه قال هناك في متن الكفاية أن انتفاء الموضوع أو العصيان ليس من قيود الحكم، فإذا لم يكن من قيود الحكم إذن لا يغير من التكليف المعلوم بالإجمال. فكأنه يريد أن يقول هناك على كل حال سوف يكون هذا العلم الإجمالي علما إجماليا منجزا، سواء كان حصول العلم الإجمالي قبل ترف الموضوع، قبل العصيان لأحد الطرفين أو ارتفاع الموضوع لأحد الطرفين، أو كان بعد ذلك. حتى لو كان بعد ذلك لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا، يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لا يكون ساقطا عن المنجزية، لأن العصيان ليس قيدا للحكم، أو انتفاء الموضوع وإراقة الإناء ليس قيدا من القيود الرافعة للحكم. كأنه يستنتج مطلب من هذا القبيل. فيكون موارد يكون موارد التلف أو العصيان لأحد الطرفين أشد من العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين. أشديته بحسب متن الكفاية تنشأ من هذه النكتة عنده، أن الثرار رافع شرعي فهو قيد من قيود الحكم، بينما العصيان ليس قيدا من قيود الحكم. فإذا لم يكن قيدا من قيود الحكم فحتى لو عصى أحد الطرفين، يقول الطرف الآخر مشكوك بالشك البدوي، أرتكبه بإصالة البراءة، والعصيان ليس رافعا للحكم. هذا ظاهر متن الكفاية. هل يمكن أن نرجع هذا البيان إلى بيان فني؟ وهذا بهذا المقدار يكون الإشكال عليه واردا، وهو أنه العلم الإجمالي لو حصل بعد أن عصى، بعد ما ارتكب، لم يكن عصيانا، بعد ما ارتكب أحد الطرفين حصل له علم إجمالي بأنه إما ما ارتكبه كان حراما نجسا أو هذا الباقي نجسون، وإما ما أراقه كان نجسا أو هذا الباقي نجسون. هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بتكليف الفعلي، كيف يكون منجزا؟ افرضوا العصيان ليس من قيود الحوق، انتفاء الموضوع ليس قيدا من قيود الحوق، وإنما من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لكن أليسنا نحتاج إلى تشكل علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير لكي يكون منجز؟ خب هذا العلم الإجمالي حينما ارتكب لم يكن موجودا أصلا، حينما وجد أحد طرفين منتهي، أحد الطرفين لا وجود له لكي يترتب على العلم بنجاسة أحدهما العلم بوجوب الاجتناب بحرمة فعلية، فتكون لا محالة الحرمة مشكوكة. وجود الحرمة الآن مشكوكة، وجودها وجود حرمة ووجوب اجتناب فعلي لا علم به، فكيف يكون هذا العلم منجزا؟ فلنفرض أن العصيان والامتثال أو انتفاء الموضوع ليس من قيود الحكم، كونه ليس من قيود الحكم لا يجعل بهذا المقدار من البيان، لا يجعل تشكل علم إجمالي بتكليف فعلي بعد أن كان أحد طرفي هذا المعلوم بالإجمال قد انتفى وزال موضوعه، لا يمكن أن يكون له أثر الآن بلحاظ التكليف على المكلف. هل يمكن تصوير بيان فني له؟ هناك تصوير يحاول السيد الشهيد أن يصوره بأن يقول يرجع هذا إلى نكتتين، هذه النكتة قد تكون حينئذ جارية في موارد انتفاء الموضوع في أحد الطرفين ومقتضية للمنجزية للطرف الآخر، ولا تكون جارية في موارد الاضطرار إذا كان العلم الإجمالي غير متقدم على الاضطرار وغير متقدم على انتفاء الموضوع. تأتي هذه النكتة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن صاحب الكفاية قدس سره حكم في الكفاية بسقوط العلم الإجمالي إذا كان الاضطرار إلى أحد طرفيه معينا، وسقوطه عن المنجزية بلحاظ الطرف الباقي، وقال أن هذا يختلف عن موارد تلف أحد الطرفين، كما لو أراق أحد المائين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما. قال هناك التلف أو العصيان لو شرب أحدهما وبقي الآخر، قال التلف والعصيان ليس قيدا في التكليف، فلا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية للطرف الباقي، فيجب الاجتناب عن الطرف الباقي أيضا بخلاف الاضطرار، الاضطرار قيد في التكليف، فمع عروض الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه يرتفع التكليف يزول العلم الإجمالي ويصبح الطرف الآخر شكا بدويا فيجوز ارتكابه لا محالة ولو بالاعتماد على الأصل العملي. ثم في الحاشية قال أنه في مورد الاضطرار أيضا لا بد من التفصيل، لا نقول بالسقوط عن المنجزية مطلقا، بل يسقط عن المنجزية إذا كان الاضطرار حاصلا قبل العلم الإجمالي أو مع العلم الإجمالي، وأما إذا كان العلم الإجمالي سابقا على الاضطرار فيتشكل ذاك العلم الإجمالي الدائر بين الصغير قصير والطويل. إذا كان أولا علم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم عرض الاضطرار إلى أحدهما المعين، هنا يعلم إجمالا من أول الأمر إما الطرف الذي اضطر إليه حرام شربه قبل الاضطرار، أو الطرف الآخر حرام شربه ولو بعد الاضطرار. وهذا علم إجمالي من أول الأمر كان موجودا ومنجزا، فحينما يقع الاضطرار الطرف الباقي كان طرفا لذلك العلم الإجمالي الأول الدائر بين القصير والطويل فيكون منجزا. والجمع بين مطلب الكفاية ومطلب الحاشية يعني أن المحقق الخراساني يرى أن موارد سبق العلم الإجمالي على الاضطرار أو على التلف أو على العصيان لأحد الطرفين يوجد في موارد الاضطرار فرق بين موارد الاضطرار وبين موارد الإتلاف أو العصيان لأحد الطرفين. في موارد الاضطرار لولا هذا العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل لما كان العلم الإجمالي منجزا، بينما في موارد الإتلاف أو العصيان لولا هذا العلم الإجمالي أيضا كان العلم الإجمالي منجزان، يعني الإتلاف أو العصيان لأحد الطرفين لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، بل يبقى العلم الإجمالي منجزان حتى مع قطع النظر عن العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل. وهذه لعل هذا هو الذي يعبر عنه في الكفاية بأن الإتلاف أو العصيان ليس قيدا في التكليف بخلاف الاضطرار، الاضطرار رافع للتكليف، فلولا تشكل ذاك العلم الإجمالي لما كان موجب للتنجيز بخلاف موارد الإتلاف. هذا المطلب حينئذ يمكن أن يبين بوجه مثلا فني، حاصل الوجه الفني الذي يبينه السيد الشهيد هو أن يقال بأنه لعل نظر المحقق الخراساني إلى هذه النكتة هي أنه في موارد العصيان أو التلف، في موارد الإتلاف يكون الارتفاع الحكم ارتفاع التكليف بملاك عقلي لا بملاك شرعي لا بخطاب شرعي، يكون من باب العجز مثلا أو من باب العصيان بعد العصيان، يكون حينئذ ارتكاب ذاك التكليف غير ممكن فيرتفع خطابه وتكليفه. وأما الملاك ملاكه يكون موجودا، لا أن الملاك أيضا يرتفع، الخطاب يرتفع والملاك يبقى، بعبارة أخرى التكليف الذي كان فعليا في موارد الإتلاف أو في موارد إراقة أحد الإناءين يكون أصل التكليف كان فعليا. غاية الأمر المكلف حينما يعصي بارتكاب أحد الطرفين، حينما يريد أن يرتكب الطرف الآخر يشك أن الطرف الآخر هل هو فيه حرمة أو ليست فيه حرمة، هذا الشك بحسب الحقيقة شك في أنه هل سوف يكون هنا امتثال لذلك التكليف، هل يكون قادرا على امتثال ذاك التكليف بترك هذا الطرف أو لا يكون قادرا مثلا على ارتكاب امتثال ذاك التكليف، يرجع إلى باب الشك في القدرة على امتثال ذلك التكليف وعدم القدرة على امتثال ذلك التكليف. الملاك كان فعليا أو الخطاب أيضا كان فعليا، وإنما يشك في القدرة على الامتثال وعدم القدرة على الامتثال، بخلاف موارد الاضطرار. موارد الاضطرار يكون دليل الاضطرار بحسب الحقيقة رافعا لذلك التكليف إذا كان في الطرف المضطر إليه، حتى بحسب ملاكه، ملاكه أيضا يرتفع، لا أن ملاكه يكون باقيا وهذا الأمر خطابه يرتفع، الملاك أيضا يرفعه المقيد العقدي. فبلحاظ الملاك المعلوم ثبوته في موارد العصيان أو شبه العصيان، موارد الإتلاف، بلحاظ الملاك يكون هناك شك في القدرة. فإذا كان هناك شك في القدرة، الشك في القدرة هذه قاعدة عامة، الشك في القدرة لا يكون مؤمنا بل يكون منجزا. لو علم الإنسان بتكليف متوجه إليه وشك في أنه قادر على امتثاله أو ليس قادرا على الامتثال، لا يمكن أن يجري الأصل المؤمن، لا بد أن يقوم ويمتثل، إما يعلم بأنه قادر على الامتثال أو يعلم بالعجز فيترك من باب العجز. الاعتماد على الشك والتأمين بلحاظ الشك في موارد الشك في القدرة غير جائز، الشك في القدرة منجز، وهذه القاعدة المعروفة أن الشك في القدرة على الامتثال منجز دائما. حينئذ بلحاظ التكليف وإن كان على كلا التقديرين التكليف يسقط، سواء بالقيد العقلي أو بالقيد الشرعي، لكن الملاك حيث أنه لا يرتفع في باب القيود العقلية، العصيان أو العجز التكويني الناشئ مثلا من ارتفاع الموضوع ونحو ذلك، هذا لا يرتفع، الملاك يكون فعليا حتى في موارد العصيان. غاية الأمر عصي هذا الملاك، التكليف سقط، لا معنى لبقاء التكليف مع تحقق المفسدة. إذن ففعلية الملاك التي كانت معلومة، الملاك الفعلي الذي كان معلوما، يكون المكلف شاكا بحسب الحقيقة في أنه هل قادر على امتثاله وتحقيقه فعلا أو تركا، فعلا في الواجبات وتركا في المحرمات، أو أنه غير قادر على تحقيقه، يرجع إلى الشك في القدرة. حينما يرتكب الطرف الآخر يكون قد امتثل ترك الحرام أو لم يمتثل ترك الحرام، فهذا مثلا من الشك في القدرة، والشك في القدرة موضوع لحكم العقب المنجزية بلحاظ ولو بلحاظ الملاك. قلنا أن الملاك أيضا كالخطاب يدخل في العهدة ويكون منجزا، فيكون لا محالة المكلف يجب عليه بحكم عقله أن يمتنع من ارتكاب الطرف الآخر بعد إراقة الطرف الأول، لأن ذاك الملاك الذي كان فعليا، ذاك الملاك الذي هو كان واصلا يشك في أنه قادر على امتثاله أو ليس قادرا على امتثاله، فلا بد أن يمتثله، بخلاف الاضطرار. الاضطرار يرفع التكليف رفعا حقيقيا بملاكه، يرفع التكليف ويرفع ملاك التكليف، إذ لعله لا ملاك في موارد الاضطرار للتكليف، فينكشف أن يعني يحتمل أنه من أول الأمر لم يكن ملاك في المورد المضطر إليه، فلا يكون امتثال الطرف الباقي، الطرف الآخر الذي يكون باقيا لا يجب تركه، لأنه في نفسه من حيث الخطاب مشكوك الحرمة والحلية. بلحاظ الملاك، الملاك أيضا غير محرز هنا، هذا الملاك أيضا لو كان في الطرف المضطر إليه هذا الملاك قد ارتفع، لا نحرز وجود ملاك لا بد من يشك في إمكان تحقيقه وامتثاله وعدم امتثاله. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر كوجه فني لكلام المحقق الخراساني في كفايته، فإن ظاهر الكفاية أن العصيان والإتلاف يختلف عن الاضطرار كما قلنا. فيقال أنه هذا هو الفرق بين الإضطرار والإتلاف أو العصيان. هذا البيان غير تام وقد طرح وجه عدم تماميته في بحث سابق. هناك قلنا بأنه يوجد فرق بين الشك في القدرة على الامتثال الناشئ من الشك في مورد التكليف أو مورد الملاك، وبين الشك على القدرة على الامتثال الناشئ من الشك في القدرة ابتداء مع تعين مورد التكليف. يعني تارة يعلم أن هناك تكليف متعلق بفعل معين يحرم شرب هذا الماء، أو مثلا يجب إكرام هذا الرجل وأشك في أنني قادر على إكرامه، قادر على شربه أو لست قادرا على ترك شربه. هذا هو الشك في القدرة الذي يقال بأنه ليس مؤمنا بل منجز، لأن مورد التكليف متعلق التكليف أو مورد التكليف معين. التكليف مورده وموضوعه عبارة عن شرب هذا الماء أو إكرام هذا الرجل، لكن أشك في أنني هل أتمكن من الإكرام أو لا، الشك في التمكن والقدرة على الأداء منجز العقل. في المقام الشك على القدرة على امتثال ذلك التكليف ليس ناشئا ابتداء من الشك في القدرة، ناشئ من الشك في أن التكليف هل هو في الطرف الباقي إذن فقادر على امتثاله، أو في الطرف الذي ارتفع بالإتلاف أو بالعصيان إذن فلست قادرا على امتثاله. هذا النحو من الشك في القدرة الذي هو مسبب عن الشك في مورد التكليف، وأن التكليف هل هو في الطرف الباقي أو في الطرف الذي لو انتفى ولا يمكن أن يكون له أثر الآن وتحريك الآن. هذا النحو من الشك في القدرة الذي ينشأ من الشك في محل التكليف، وأن التكليف هل بهذا أو بذاك الذي لا يمكن أن يكون محركا ومنجزا، مثل هذا الشك قلنا فيما سبق ليس بمنجز. هذا ليس ذاك الشك في القدرة الذي يقال عنه أنه منجز، هذا شك في التكليف بحسب الحقيقة، لأنه شك في موضوع التكليف، لا يعلم أن التكليف متعلق بهذا الموضوع أو متعلق بذاك، مشمول لإطلاقات أدلة البراءة والأصول المؤمنة، لأن الموضوع على كل حال قيد في فعلية التكليف وفي فعلية ملاك التكليف أيضا. إذن فلو كان الشك متمحضا في ناحية القدرة على الامتثال من دون أن ينشأ هذا الشك من موضوع التكليف، هذا مجرا للمنجزية العقلية ولا تجري فيه الأصول المرخصة. أما إذا كان الشك في القدرة على الامتثال ناشئا الشك في مورد التكليف، هل مورده المورد الذي لا يمكن امتثاله لزواله بالعصيان أو بالإتلاف، أو المورد الذي يمكن فيه امتثاله لأنه باق، هذا بحسب الحقيقة شك في موضوع التكليف الذي يكون مجرا للأصول المؤمنة. هذا الجواب الأصلي. ثم مضافا إلى أنه هذا الكلام لو تم فهو يتم في مثل التكاليف الإلزامية بالفعل لا المحرمات، فإنه في المحرمات القدرة على الامتثال موجود على كل حال. حينما يتلف أحد الإناءين الإناء الباقي خب يمكن تركه، لا شك في القدرة على الامتثال، وإنما الشك في القدرة على العصيان أنه لو ارتكبه هل كان عاصيا لذلك التكليف الذي كان فعليا مثلا أو ليس عاصيا لذلك التكليف. هذا من الشك في العصيان بحسب الحقيقة، لا من الشك في يعني شك في أنه هل سوف يعصي ويخالف أو لا يخالف. أما الامتثال فهو قادر عليه بأن يترك هذا الطرف فيعلم بأنه قد امتثل ذلك التكليف، سواء كان في ذاك الطرف الذي امتثله من باب انتفاء موضوعه أو في هذا الطرف الذي امتثله بتركه. نعم في الواجبات الأمر هكذا، لو كان يعلم بوجوب الصدقة إما على زيد أو على عمرين ثم مات زيد لم يكن يمكن أن يتصدق عليه لأنه مات، حينئذ يشك في أنه هل قادر على امتثال ذاك التكليف الذي كان فعليا بإكرام زيد؟ هل يتحقق امتثاله أو لا يتحقق امتثاله؟ هذا يكون من الشك على الامتثال. أما قادر على الامتثال، قادر على يعني هناك هنا قادر على الامتثال على كل حال، لأنه لو ترك امتثل يعني على العصيان. هل هو يشك في قدرته على العصيان والشك في القدرة على العصيان؟ لو امتثله لو ترك هذا هذا امتثاله، لأن الآخر أيضا متروك بحسب الفرض، إذن فحينما يتركه يكون هذا امتثالا، فقد امتثل يقينا ذلك التكليف التحريمي. حينما يترك هذا لا يشترط أن يعرف أن هذا الترك ترك امتثالي، هذا هذه الخصوصية ليس لازما، اللازم أن يعلم أنه امتثل ويعلم أنه امتثل. أما أن امتثاله ضمن هذا الفرد أو ضمن الفرد الأول الذي أريق، هذا حينئذ ليس لازما. أصل الامتثال يعلم بتحققه، لأن أحد الطرفين قد أراقه والطرف الآخر تركه، إذن تحقق الامتثال. الترك الذي هو ترك للحرام تحقق ضمن أحد التركين، فلا شك في القدرة على الامتثال، وإنما الشك في القدرة على العصيان، والقدرة على العصيان ليس شرطا. هذا مضافا إلى أن هذا البيان لو تم حينئذ لم يفرق فيه بين أن يكون العلم الإجمالي حاصلا قبل الإتلاف قبل خروج أحد الطرفين موضوعان، أو مقارنا معه أو بعده، فإنه لو حصل بعده أيضا هذا البيان يتم بأن يقال نحن نعلم بذلك الملاك بفعلية الملاك قبل طرو الاضطرار بحسب قبل طرو التلاف بحسب الفرض، لأنه العلم وإن كان متأخرا معلومه متقدم، نعلم بوجود ذلك الملاك والملاك منجز بالعلم به، والشك في القدرة على تحقيقه وامتثاله فيكون منجزا عقلا. فلماذا فصل صاحب الكفاية في باب الإتلاف وشبه الإتلاف أيضا حكم بأن العلم الإجمالي إذا كان حاصلا بعد الإتلاف أو مقارنا مع الإتلاف لا يكون منجزا. هناك أيضا لابد أن يقول بالمنجزية إذا كان هذا البيان تاما، وهو أنه بلحاظ الملاك سوف يكون من الشك في القدرة على تحقيق الملاك وعدم تحقيقه، والشك في القدرة على تحقيقه مجرا للتنجيز العقلي. إذن يتحصل من ذلك، والمهم والجواب الحلي الأول، وهو أن أساسا الشك في القدرة على الامتثال إنما يراد به الشك في القدرة من ناحية الامتثال فقط، الشك في التكليف من ناحية القدرة على الامتثال فقط، لا من ناحية تردد موضوع التكليف. كلما كان الشك في التكليف غير ناشئ من ناحية القدرة على أدائه، ناشئا من ناحية أن متعلقه لا يعلم هل هو هذا الفعل المقدور أو ذاك الفعل غير المقدور عليه، هنا الشك بحسب الحقيقة شك في التكليف، لأن المتعلق أو الموضوع على كل حال قيد في التكليف، كل تكليف منوط فعليته بفعلية موضوعه. فإذا تردد موضوع التكليف بين أن يكون بهذا الفرد الباقي أو بالفرد الذي الآن لا يعقل امتثاله، هذا يكون من الشك في التكليف لا محالة، فيكون مشمولا لا عقلا يكون منجزا بناء على قبول مثلا قبح العقاب بلا بيان. وشرعا أيضا أدلة الأصول الترخيصية تشمل هذا المورد، وإنما يمنع عن شمولها لموارد العلم بالتكليف كبران وصغران موضوعان وموردان، والشك في أنه الآن هل هذا المكلف له القدرة على أن يتحرك لامتثاله أو عاجز على أن يتحرك. هناك يقال مثلا أدلة الأصول الترخيصية لا تشمل مثل تلك الحالة، من يعلم بأنه مكلف بإكرام زيد لكن لا يدري هل يتمكن أن يكرم أو لا يتمكن، يعلم أنه مكلف بالصلاة قياما، يشك في أنه يستطيع أن يقوم أو لا يستطيع أن يقوم، منشأ الشك في في التكليف من ناحية القدرة فقط مع تعين سائر جهات التكليف. حينئذ يقال القدرة إما ليست مأخوذة أصلا في موضوع التكليف شرعا بل عقلا مأخوذة، إذن فالشك فيه لا يستلزم الشك في التكليف فلا تشمله أدلة الأصول. أو من يقول بأن القدرة أيضا مأخوذة في الخطاب وقيد من القيود للتكليف كالمرزا قدس السر، أيضا لو يدعي انصرافا يدعي مانعا من الموانع في إطلاق أدلة الأصول الترخيصية، لكن يدعيه في مثل هذا المورد، هذا القيد فقط من قيود الحكم وهو القدرة، لا القيود الأخرى التي أخذت في موضوع الحكم من قبيل مورد الحكم أنه هل هذا هو النجس أو ذاك هو النجس. النجس مثلا موضوع لحرمة الشرب، فلو شك في أن هذا هو النجس أو الذي كان هو النجس الآن لا يكون موجودا، وهذا منشأه مرجعه إلى الشك في أن الحكم هل يكون فعليا أو لا يكون فعليا، فهو شك مشمول لإطلاقات أدلة الأصول العملية. هنا يوجد مطلب آخر يمكن لا بأس بالتعرض إلى هذا المطلب الذي لو تم سوف يكون هذا تفصيلا بحسب الحقيقة هم في موارد الاضطرار هم في موارد إتلاف وخروج الموضوع الخروج الموضوعي، ولعل حينئذ هذا التفصيل هو روح ما كان ينظر إليه المحقق الخراساني، بل وقد يتم حينئذ الكلام الذي تقدم عن المحقق النائيني قدس سره في دورته السابقة. حاصل هذا الكلام أنه نحن لابد أن نميز بين موارد يكون الإتلاف أو الاضطرار رافعا للتكليف وبين موارد يكون الاضطرار أو الإتلاف مسقطا للتكليف من باب المخالفة، يعني من باب أن التكليف قد خولف وسقط ولا يعقل بقاؤه بعد المخالفة، ولو مخالفة يكون المكلف معذورا فيها. مثال الحرمة ومثال الأول، لو علم بنجاسة أحد الإناءين ثم اضطر إلى شرب أحدهما بالعطش الشديد إلى شرب أحدهما المعين، لأن أحدهما ماء والآخر لم يكن ماء كان شيئا آخر لا يفيد في دفع العطش هنا أو كان ثوبا، هذا الاضطرار رافع للتكليف لأن الماء الذي يضطر إلى شربه حتى إذا كان نجسا حرمة شربه ترتفع، وهذا الارتفاع ليس من باب السقوط بالمخالفة لأنه لم يخالف لحد الآن لم يكن يشرب الآن هم ترتفع حرمته بالاضطرار فيجوز أن يشرب، ليس سقوط التكليف حينئذ وارتفاعه في الإناء الذي اضطر إلى شربه من باب المخالفة بل من باب القيد الشرعي الرافع للتكليف، هذا الذي يقول المحقق الخراساني الاضطرار قيد من القيود الرافعة للتكليف. هذا مثال للأول يتم فيه ما ذكر من أن هذا العلم الإجمالي إن كان حاصلا قبل الاضطرار حينئذ يتولد ذاك العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل فينجز الطرف الباقي، وإذا كان العلم الإجمالي حاصلا بعد الاضطرار فليس علما بالتكليف، إذ من أول الأمر لا يعلم من حين العلم لا علم بأنه الآن يوجد عليه تكليفون، إذ لعل النجس هو الطرف الذي هو مضطر إلى شربه فلا يولد تكليفا بالفعل، والعلم بأنه سابقا كان عليه تكليفون هذا علم بتكليف قد مضى وقته كما قلنا ليس منجزا، علم جامع بين ما لا يكون منجزا وما لو كان يمكن أن يكون منجزا، ومثل هذا العلم الإجمالي ليس منجزا.
ففي مثل هذا المثال يتم ما ذكر وذكره القوم من التفصيل بين العلم الإجمالي الذي يحصل قبل الاضطرار أو الذي يحصل حين الاضطرار أو بعده. فالذي يحصل قبل الاضطرار ينجز الطرف الباقي، والذي يحصل حين الاضطرار أو بعده لا ينجز الطرف الباقي، إذ لا علم إجمالي بالتكليف فيه. وأما الثاني، ما إذا كان الاضطرار أو الإتلاف أو أي شيء، هذا كان مسقطا للتكليف لا رافعا له، مسقطا للتكليف من باب تحقق المخالفة لذاك التكليف. مثاله ما إذا علمنا علم المكلف بأنه يجب عليه الصدقة على الفقير، يجب عليه الصدقة على فقيرين، ويعلم إما زيد فقير أو عمرو فقير، فيجب عليه الصدقة، يجب عليه أن يتصدق على أحدهما. ثم منعه، اضطر إلى أن لا منعه مانع غاص ظالم من أن يتصدق على زيد، أو مات زيد بحيث ارتفع موضوع التصدق. هنا الاضطرار إلى موت زيد أو هنا موت زيد أو منع الظالم من التصدق على زيد لا يكون رافعا للتكليف، لأن هذا المكلف لو كان يعلم بذلك كان يجب أن يتصدق عليه قبل أن يموت، مسقط للتكليف لا أنه رافع للتكليف. كان هذا الإنسان لو كان يعلم بأن زيد سوف يموت بعد ساعة أو بعد يوم كان يجب عليه أن يتصدق، لأن وجوب التصدق كان فعليا، وإنما لم يمتثل إلى أن ارتفع. خب هذا لو كان عالما به ومع ذلك لم يتصدق إلى أن ارتفع، كان هذا عصيانا بحسب الحقيقة، كان معاقبا عليه. فهنا التكليف الذي كان معلوما من أو هذا التكليف الذي كان معلوما قبل الاضطرار أو علم به بعد الاضطرار، حتى لو علم به بعد الاضطرار، هذا التكليف كان تكليفا فعليا في حقه، كان يعلم بهذا التكليف، كان التكليف فعليا في حقه. الآن يشك في أن هذا التكليف الفعلي هل يتمكن من امتثاله أو لا يتمكن من امتثاله. لو كان الفقير الواقعي هو زيد الذي مات أو منع يمنعه الظالم من التصدق عليه، إذن فهو غير قادر على الامتثال. ولو كان هذا الفقير هو عامر، إذن هو قادر على الامتثال. هنا قد تلك الشبهين، إذن ذاك الكلام يكون له وجه فني، بأن يقال أن المكلف هنا يعلم بأن هناك تكليفا بوجوب التصدق على الفقير، وجوب الصدقة على فقيرين، هذا التكليف اشتغلت الذمة به يقينا. يشك في أنه الآن حينما يتصدق على عمر الباقي بعد موت زيد أو بعد منع الظالم من التصدق على زيد، هل يكون هذا امتثالا لذلك التكليف أو لا يكون امتثالا؟ الفراغ اليقيني الكامل هو لا يتمكن من الآن بعد الشغل اليقيني. هنا يقول الشغل اليقيني كان موجودا، حتما ذمتي اشتغلت يقينا بوجوب التصدق على الفقير، لأن أحد الشخصين كان فقيرا وكنت قادرا على امتثال هذا التكليف، إذن فالتكليف أصبح فعليا واشتغلت الذمة به. لكن بقاء، وهذا البقاء ظرف الامتثال بعد ليس ظرف التكليف، إذا امتنع علي هذا يكون من قبيل من كان قادرا على الصلاة في أول الوقت لم يصل إلى أن عجز بعد ذلك، أليس هذا العجز يرفع التكليف؟ لكن رفعا عصيانيا، رفعا بالمخالفة، لا رفعا من باب رفع موضوعه. ولهذا لو كان عالما كان مؤاخذا وعاصيا. هنا أيضا كذلك، هنا لو كان هذا المكلف عالما بأن زيد سوف يموت بعد ساعة أو أن الظالم سوف يمنعه، يجب عليه أن يتصدق عليه من قبل لكي يحقق الامتثال الذي كان لتكليف كان فعليا في حقه. لم يكن فعل لا يكون، وبعبارة أخرى لا يكون موته في الساعة الثانية رافعا للتكليف من الساعة الأولى، فالتكليف في الساعة الأولى كان قد اشتغلت الذمة به عينا، كالذي يعجز أثناء الوقت بعد أن دخل الوقت اشتغلت الذمة به ولكن لم يصلي للسعة مثلا في الوقت ثم حصل العجز، هذا العجز لا يكون رافعا للتكليف من الأول وإنما يكون مسقطا للتكليف. ولهذا لو كان يحتمل ذلك فضلا عما إذا كان يعلم بذلك كان يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة، ولو لم يصلي كان عاصيا. نعم لو كان يقطع بأنه سوف يبقى القدرة تبقى في حقه إلى آخر الوقت فأجل لكونه واجبا موسعا يكون معذورا، التكليف كان فعليا في حقه يسقط الآن بقاء لا أنه حدوثا يسقط، حدوثا كان فعليا. كذلك هنا، فهنا حينئذ يقال أن مثل هذا التكليف الذي يكون الاضطرار أو الرفع الموضوعي الإتلاف الموت ونحو ذلك ارتفاع الموضوع ليس رافعا له من أول الأمر وإنما يكون مسقطا له من باب أنه لم يتحقق فلا يمكن أن يتحقق بعد ذلك، لا يمكن تحقيقه، ويكون التكليف تكليفا واحدا كما في باب الوجوب مثل هذا المثال، تكليفا واحدا اشتغلت الذمة به يقينا لابد من تحقيقه سابقا، بحيث لو كان يعلم أن هذا الطرف سوف ينتهي وقته أو سوف يضطر إلى عدم إمكان التصدق عليه كان يجب عليه أن يبادر إلى الصدقة في الساعة الأولى. في مثل هذه الحالة حينئذ انتفاء أحد الطرفين أو الاضطرار إلى ترك أحد الطرفين لا يكون موجبا لجواز ترك الآخر، بأن يقول المكلف الآن التكليف إذا كان في ذاك إذا كان زيدا إذا كان زيد فقيرا فالآن لا يمكن لا تكليف بوجوب التصدق عليه، وإذا كان عمرو فقيرا فيجب التصدق عليه الآن، وبما أن عمرو مشكوك أنه فقير أو لا إذن فلا يجب التصدق عليه، يعني يجري البراءة عن وجوب التصدق، لا تجري البراءة عن وجوب الصدقة على عمرو حينئذ هنا، لأن هنا يصدق أنه من موارد الشك في القدرة على الامتثال، أو بتعبير آخر يكون من موارد الشك في الفراغ اليقيني بعد العلم بالاشتغال اليقيني، فيجب الفراغ بالمقدار الممكن. طبعا هنا الفراغ اليقيني غير ممكن، لكن بمقدار أنه ما يحتمل أن يكون فراغا يمكن، إذ لو تصدق على عمرو الموجود على تقدير أن يكون عمرو هو الفقير الواقعي إذن قد امتثل ذاك التكليف الذي اشتغلت الذمة به يقينا، هذا أيضا يحكم العقل بمنجزيته هنا، لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى باب المقدار الممكن من تفريغ الذمة عن تكليف اشتغلت الذمة به يقينا، لأن ذاك التكليف اشتغال الذمة به يقيني، وموت زيد أو منع المانع والظالم عن إكرام زيد لا يكون رافعا له بل يكون مسقطا له على هذا التقدير من باب عدم الامتثال. هنا في مثل هذه الحالة هذا العلم الإجمالي يكون منجزا في الفرد الباقي بملاك أنه الفرد الباقي تحقيقه يكون من الفراغ اليقيني الممكن، المقدار الممكن من الفراغ اليقيني لتكليف اشتغلت الذمة به يقينا. وهنا بعد لا يميز بين العلم الإجمالي الحاصل قبل الإتلاف وقبل الاضطرار أو الحاصل بعد الإتلاف ومقارنا مع الإتلاف أو الاضطرار، حتى لو حصل هذا العلم الإجمالي حين الموت زيد أو حصل بعد موت زيد بعد منع الظالم، يقال بمجرد أن يحصل يعلم سوف يعلم المكلف بأن ذمته كانت مشغولة يقينا بوجوب صدقة في البين، الآن لا يدري أن هذه وجوب صدقة هل قادر على امتثاله أو غير قادر على امتثاله، لو كان في الفرد الذي مات غير قادر على امتثاله أو الذي يمنعه الظالم غير قادر على امتثاله، ولو كان في الفرد الباقي فهو قادر على امتثاله هنا هذا الكلام يكون صحيحا. ففي مثل هذه الحالة ما إذا كان الإتلاف أو الإضطرار أو أي عنوان من العناوين هذا ليس رافعا للتكليف وإنما مسقط للتكليف من باب أنه لا يمكن حينئذ امتثاله، بحيث لو كان يعلم به المكلف كان يجب عليه أن يبادر إلى العمل لأنه التكليف قد اشتغلت الذمة به. مثل هذه الحالة يكون فيه العلم الإجمالي منجزا بلحاظ الفرد الباقي سواء حصل قبل الإتلاف والإضطرار أو حصل مقارنا مع الإتلاف والإضطرار أو بعد الإتلاف والإضطرار، لعل ما ينظر إليه المحقق النائيني هناك حينما قال أنه الفرد الباقي يكون الشك فيه شكا في الامتثال فيجب فيه الاحتياط حتى إذا كان العلم الإجمالي متحققا مقارنا مع الاضطرار أو متحققا بعد الاضطرار ينظر إلى مثل هذه الفرضية. وكذلك المحقق الخراساني حينما يقول العصيان والإتلاف لم يكن ليس قيدا من قيود الحكم، لا بد أن يقصد هذا المعنى، يعني الوجود البقائي له ليس قيدا، وهذا صحيح في التكاليف التي يكون التكليف متعلقا بعنوان يمكن تحقيقه كما في الصدقة على فقيرين بنحو صرف الوجود، هذا يمكن أن يحققه. ليست الصدقة في كل زمان زمان له تكليف خاص، صدقة في زمان واحد من الأزمنة. هنا حينئذ تلف الموضوع ليس قيدا من قيود، تلف الموضوع بقاء ليس قيدا من عدمه قيد من قيود فعلية التكليف. التكليف فعلي لا يكون الإتلاف قيدا ولا العصيان يكون قيدا، حينئذ ذاك التكليف الذي اشتغلت الذمة به يقينا يحتاج إلى فراغ يقيني، والفراغ اليقيني بالمقدار الممكن يجب عقلا. وهذا نظير ما قد يأتي في بعض الأبحاث القادمة من أن المكلف إذا شك في آخر الوقت أنه الآن هل الوقت انتهى أو لا يزال الوقت باق ولم يكن قد صلى، هناك من يشك في أن الوقت هل انتهى أو الآن لا يزال الوقت باقي مع قطع النظر عن الاستصحاب. أفرضوا الاستصحاب لا يجري في الأمور الزمانية والزمان، حينئذ هناك يقال يجب عليه أن يصلي حتى لولا الاستصحاب، يجب على استصحاب بقاء النهار مثلا أو بقاء الوقت، حتى لولا استصحاب بقاء الوقت يحكم العقل بوجوب الاحتياط في حقه، لأن اشتغال ذمته بالتكليف يقيني بأن يصلي صلاة بين الحدين، يشك في أنه الآن لو قام وصلى هل هذا مصداق للصلاة بين الحدين فيكون امتثالا أو لا يكون، فلا يكون امتثالا لأن الوقت قد انتهى، فلا يكون امتثالا للأمر الأدائي. هناك يقال يجب الاحتياط، لماذا؟ لأن اشتغال الذمة بالتكليف يقيني فلا بد من الفراغ اليقيني. الفراغ اليقيني الكامل غير ممكن، لكن الفراغ اليقيني الناقص ممكن، وهو الفراغ اليقيني الاحتمالي، الفراغ أو الفراغ من هذه الناحية، بحيث لو كان الوقت باقيا لم يكن الآن عاصيا. هذا المقدار من تفريغ الذمة أيضا واجب عقلا، أي مقدار من تفريغ الذمة يمكن في مقام امتثال التكليف الذي اشتغلت الذمة به يقينا يجب. إذا كان يمكن تفريغ الذمة من جميع الاحتمالات وهو المسمى بالفراغ اليقيني، هو يجب الفراغ اليقيني. إذا كان من ناحية بعض الاحتمالات يمكن ومن ناحية البعض لا يمكن، أيضا يجب ذاك البعض، لعدم تمكن من الكل لا يسقط وجوب البعض، أيضا يجب ذاك البعض من الاحتمال الامتثال الاحتمالي. ومن هناك يقال بأنه لولا استصحاب الوقت أيضا يحكم العقل بالمنجزية، لأن الشك في احتمال أنه الآن الوقت يكون قد انتهى هذا الاحتمال لا يكون معذرا، لأن اشتغال ذمته بأن يصلي هذا الاشتغال يقيني، فلا بد أن يؤدي ما يمكن أن يكون امتثالا له. إذا كان ما كل الأطراف الاحتمالات ممكنة بحيث يحصل فراغ اليقيني، لا بد من الفراغ اليقيني. لا يمكن بعضها ممكن، أيضا يجب ذاك البعض بحكم العقل. هذا من هذا القبيل. إذن فلو كان الإضطرار أو الإتلاف في مرحلة البقاء للتكليف بحيث ليس رافعا للتكليف. التكليف كان فعليا، وهذا مثاله في مثال الواجبات يظهر. الواجب نحو صرف الوجود هكذا دائما، إتلاف الموضوع بعد تحققه ليس رافعا للتكليف، لأن التكليف كان يمكن امتثاله. ولهذا لو كان يعلم بأن الموضوع سوف يرتفع بقاء كان ينبغي أن يبادر إلى الامتثال. في مثل هذه الموارد يكون العلم الإجمالي منجزا حتى لو حصل حين الاضطرار أو حين إتلاف وخروج أحد الطرفين عن الموضوعية، لأن هذا الاضطرار أو هذا الخروج عن الطرفية لا يكون رافعا للتكليف. إذن فحينما يحصل العلم يحصل باشتغال الذمة بتكليف الآن يشك في أن هذا التكليف هل يتمكن من امتثاله أو لا يتمكن من امتثاله. لعل المحقق الخراساني وكذلك أو المحقق النائيني كان ينظر إلى مثل هذه الصورة حينما قال لا فرق بين العلم الإجمالي أن يحصل قبل الاضطرار أو يحصل بعد الاضطرار. وعلى كل حال لا بد من التمييز بين النحوين، سواء كان مقصودهما هذا أو مقصودهما شيء آخر. لا بد من التمييز بين الإتلاف أو الاضطرار الرافع للتكليف وبين الاضطرار أو الإتلاف غير الرافع للتكليف، المسقط للتكليف بقاء من دون رفع له من أول الأمر، المسقط للتكليف بقاء من باب عدم تحقق الامتثال، إمكان تحقق الامتثال. فالنحو الثاني من الاضطرار أو الإتلاف لا يكون مانعا عن منجزية العلم الإجمالي حتى لو حصل العلم الإجمالي بعد هذا الإتلاف أو بعد مثل هذا الاضطرار، فيكون العلم الإجمالي منجزا فيه على كل تقدير. وإنما التفصيل بين العلم الإجمالي الحاصل قبل الاضطرار أو الإتلاف والعلم الإجمالي الحاصل مقارنا مع الاضطرار أو الإتلاف أو ما بعده، هذا التفصيل إنما يصح فيما إذا كان الاضطرار رافعا للتكليف، كما في التكاليف التحريمية فإن التحريم يكون من هذا القبيل: حرمة كل إناء شرب كل شيء في كل آن غير حرمته في الآن الآخر. فالحرمة لشرب هذا الإناء في الآن الثاني هذه الحرمة حرمة يكون الاضطرار أو الإتلاف رافعا لها من باب ارتفاع موضوعها حقيقة. يعني التكاليف الانحلالية لا التكاليف البدلية التي يكون صرف وجود الفعل ولو في زمان واحد هو الامتثال للتكليف. التكاليف الانحلالية معناه يوجد تكاليف عديدة، فالتكليف في الآن الذي هو آن الاضطرار يكون الاضطرار أو الإتلاف رافعا له بحسب الحقيقة. هناك يصح ذاك الكلام، يقال لو حصل هذا العلم الإجمالي مقارنا مع الاضطرار أو الإتلاف أو بعد الاضطرار بلحاظ التكاليف الانحلالية قبل زمان الاضطرار ليست منجزة قابلة للتنجيز تلك، بلحاظ التكليف التي يأتي بعد زمان الاضطرار الاضطرار أو الإتلاف رافع لموضوع هذا التكليف، فلا يتولد علم إجمالي بتكليف فعلي لكي يكون منجزا. هذه أيضا توضيح لا بد من إيضاحه.